في شهر آذار مارس من العام الحالي، أعلن القضاء السويسري إحالة رفعة الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في ثمانينيات القرن الماضي، حين كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وقائد سرايا الدفاع في سوريا في عهد أخيه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
عشرات الوثائق التي تؤكد المشاركة الفعلية والميدانية لرفعة الأسد في ارتكاب مجزرة حماة، في ارتكاب مجزرة سجن تدمر اللي جرت بعد محاولة اغتيال حافظ الأسد.
وقبل ذلك أصدر القضاء الفرنسي في نوفمبر عام 2023 مذكرة توقيف بحق رئيس النظام السوري الحالي بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عام 2013 في سوريا، لتتم محاكمته أمام المحكمة الجنائية الكبرى في باريس هذا العام.
والأدلة اللي تقدمت حول ارتكاب بشار الأسد لجريمة استخدام الأسلحة الكيميائية بدوما 2013، الأدلة تقدمت كانت كافية بشكل كتير كبير للمدعي العام ليتأكد أنه هذا الأمر أعطي من قبل بشار الأسد وماهر الأسد واثنين من جنرالات الأصل الجمهوري اللي هن نقلوا الأوامر، وبالتالي أعطى القرار مذكرات توقيف الصدر.
لماذا تأخرت محاكمة هذا النظام المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على مدار جيلين من حكم عائلة الأسد، في حكم الأب ثم الابن، وكيف ستتم محاسبته؟ أنا كنان الشريف، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. منذ سبعينات القرن الماضي شكل نظام الأسد الحاكم في سوريا تحولاً في المسار السياسي للبلاد التي كانت قبلاً تحظى بتعددية حزبية وديمقراطية، ثم جاء حكم حافظ الأسد العسكري الذي اشتهر بقمع معارضيه بكل الأساليب المتاحة.
محمد عبدالله كاتب صحفي سوري: نحن أمام نظام مستبد، نظام ديكتاتوري ذو صبغة طائفية، وهذا ما عقد المشهد في سوريا وعقد الصراع في سوريا وحصل الشرخ بشكل عمودي في المجتمع السوري. لا أدري إن كان ممكن إصلاح هذا الشرخ، ولا سيما تعزز هذا الشرخ خلال الأحداث الأخيرة بعد ربيع دمشق أو الثورة السورية.
حقبتان زمنيتان، فترة حكم الأب ثم الابن، شهدت خلالهما سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولم تبدأ المحاسبة سوى بعد انتفاضة عام 2011 أو الثورة السورية كما يسميها معارضو الأسد. الانتهاكات التي حصلت خلال فترة حكم الأب حافظ الأسد كانت بعيدة كلياً عن الإعلام الدولي، ولم يعرف شيء عنها إلا بعد سنوات.
مستغرب بأن الإخوان المسلمين الذين كانوا هم المستهدفون من الحملة العسكرية في الثمانينات، بداية الثمانينات في سوريا، لم يحركوا ساكناً، لم يحاولوا كما حصل الآن مثلاً مع المعارضة السورية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية التي أثارت يعني عدة قضايا ضد هذا النظام على ما ارتكبه من جرائم في سوريا. الإخوان المسلمين لم يحركوا أي ساكن تجاه هذا الرجل الذي يرتع في أوروبا أو يتمتع بأموال السوريين وهو بطل مجزرة تدمر وغيرها من المجازر. ما حصل مؤخرا بأن سويسرا ستحاكم رفعة الأسد وقبلها فرنسا، يعني لماذا؟ وهذا سؤال كبير.
أستاذ محمد، أنت الآن تتحدث عن حقبة الثمانينات، أخبرنا أولا ماذا كان دور رفعة الأسد حينها في النظام السوري؟
رفعة الأسد وشقيق حافظ الأسد الرئيس السابق وعم الرئيس الحالي في سوريا، هذا كان أحد أعمدة النظام المهمة إن لم يكن عموده الوحيد. في عام 1970 من القرن الماضي أسست ميليشيا سميت سرايا الدفاع، وكانت مهمتها الأساسية والرئيسية هي حماية النظام والدفاع عن النظام، وأطلقت يدها في عموم سوريا وخاصة في العاصمة السورية، بحيث أن عناصر هذه الميليشيا التي تسمى سرايا الدفاع كانت تبتز الناس في الشوارع، تتعدى على حريات الناس، تتعدى على أعراض الناس، يعني كللت جهوده أو تجاوزاته أو تعدياته بالمجزرة الجماعية التي ارتكبت في سجن مدينة تدمر في شهر يونيو على ما أذكر من عام 1980 من القرن الماضي أو 81.
حكينا شو صار بسجن تدمر سنة 1980.
إثر محاولة اغتيال لحافظ الأسد جرت في دمشق، نفذت وحدات من سرايا الدفاع مجزرة جماعية في سجن مدينة تدمر. طبعا أول يعني العدد الأول كان ضحية هذه المجزرة نحو 500، بينهم كان أطفال وشباب، وكثير منهم لا علاقة لهم البتة أبدا بتنظيم الطليعة المقاتلة، يعني كردة فعل أو حالة انتقام على محاولة اغتيال حافظ الأسد. وطبعا وتتالت طبعا أتحدث عن هذه المجزرة باعتباري أيضا شاهد عيان، أنا من مدينة تدمر. كان يوم جمعة على ما أذكر حين بدأ التذكير بصلاة الجمعة كما هو العادة، كما جرت العادة في سوريا قبل الصلاة. هبطت فوق سجن تدمر نحو 11 طائرة مروحية، وفعلت أو شغلت مولدات الطاقة التي تعمل على الديزل، علما أن المدينة تدمر كانت ارتبطت بخط التوتر العالي ولم يعد بحاجة إلى الطاقة المولدة من موتورات الديزل. بعدها فهمنا طبعا أن هذه كانت للتغطية على أصوات إطلاق النار داخل سجن تدمر. هي قصة طويلة طبعا رواها أحد شهود العيان داخل السجن، وهو مجند كان يخدم في سجن تدمر في سلك الشرطة أو ما يسمى بالشرطة العسكرية. طبعا السجن أخلي من كل المساجين الآخرين غير المنتمين إلى الطليعة المقاتلة إلى سجن آخر بني على عجل في ثكنة عسكرية اسمها ثكنة زنوبيا. وأنا ذاك يعني كان مستغربا لفصل السجناء السياسيين أو معتقلي الرأي، مع معتقلي الرأي اليساريين عن معتقلي الطليعة المقاتلة. هذه المجزرة نفذت ظهرا وبقي جثث القتلى في السجن حتى تقريبا منتصف الليل. آنذاك استعانت السلطات السورية بالحفارات والبلدوزرات لحفر القبر الجماعي شمال شرق تدمر في منطقة اسمها عويمر. فهمنا نحن أهالي مدينة تدمر من الآليات التي استندت عليها أو استغلتها القوات الشرطة العسكرية أو سرايا الدفاع بأنها حينما عادت إلى أصحابها كانت تقريبا ملوثة بالدم، إضافة إلى رواية من أحد شهود العيان داخل السجن كيف تم تصفية نحو 500 عنصر. وأنا شخصيا التقيت بأحد عناصر فرع الشرطة العسكرية وروالي أكثر بالتفصيل أنه كان هناك عدد لا بأس به من الأطفال، وأثناء تنفيذ المجزرة كانوا يصرخون هؤلاء الأطفال، أطفالا لا تتجاوز أعمارهم بين 10 أعوام وخمسة عشر عاما. هذه أول مجزرة جماعية نفذها رفعت الأسد وبإشراف رفعت الأسد. وأنا ذاك حيد مدير السجن العسكري، كان وقتها برتبة النقيب فيصل غانم، حيدوا تماما وسيطر على السجن، سيطرت على السجن ميليشيا سرايا الدفاع ونفذت هذه المجزرة. هذا باختصار شديد، لا نريد الخوض بالتفاصيل.
سرايا الدفاع اشتهرت بداية الثمانينات بعد الأحداث الدامية بين النظام وما عرف بطليعة الإخوان المسلمين. ما كانت أسباب هذه المواجهة المسلحة بين الطرفين حينها؟
هذه أحداث صراع مسلح كان بين هذا التنظيم، تنظيم الطليعة والسلطة، التي أعطت عمليا مبررا لحافظ الأسد ليضرب بيد من حديد كل الشعب السوري وليس فقط تنظيم الطليعة المقاتلة. هكذا كان اسمه، هي فصيل منشق عن الإخوان المسلمين، واختاروا الكفاح المسلح بين مزدوجتين لإسقاط النظام. لكن يعني بعد قرابة 3 سنوات أو 4 سنوات هزمت الطليعة واستطاع النظام بسط سيادته على كامل سوريا. بعد أن نعمت سوريا في فترة من منتصف السبعينات إلى الثمانينات بشيء من البحبوحة الاقتصادية والرخاء الاقتصادي إلى حد ما، رفعت الأسد كان اليد الضاربة للنظام لشقيقه حافظ الأسد، حيث ساهم بقوة في إخماد التمرد المسلح في مدينة حماة، أقصد طبعا ميليشيا سرايا الدفاع مع ميليشيا الوحدات الخاصة.
وقتها لم تتواجد أي وسيلة إعلامية لتغطية الخبر من داخل سوريا، صحيح؟
يعني فقط مراسل البي بي سي آنذاك استطاع أن يدخل إلى حماة وينقل جزء من الصورة للذي حدث. 3 أحياء بالكامل، حي الحاضر، حي الكيلانية وحي الطوافرة، سويت على الأرض في حماة. الجزء القديم من مدينة حماة سويت على الأرض، وأنا شاهدتها رأيتها بأم عيني. تماما حي الكيلانية وحي الحاضر وحي الطوافرة، فضلا عن آلاف القتلى. يعني لا يوجد إلى الآن أحصائية رسمية، ولكن التقديرات تقول بأنه ما بين 25,000 إلى 30,000 ضحية مدني لا علاقة لهم بتمرد المسلح في مدينة حماة.
بعد ما حدث في حماة عام 82 انتشرت سرايا الدفاع بدمشق وأحدثت جلبة أهل دمشق لم يكونوا معتادين عليها. أستاذ محمد، هل ما حدث في دمشق كان بداية لحدوث صدع بين الشقيقين حافظ ورفعت؟
طبعا قبل هذا يعني سرايا الدفاع كانت سمعتها تملأ سوريا بالتجاوزات التي تقوم بها عناصر سرايا الدفاع، لا سيما في شوارع العاصمة دمشق، ومنها الاعتداء على الفتيات، الاعتداء على الناس، على النساء. لم يكن أحد يجرؤ أن يوقف أحد عناصر هذه الميليشيا عن ممارسة كل شيء يحلو له عمليا. وهذه الميليشيا في تلك الفترة، على تدريب طلبة المرحلة الثانوية بما سمي آنذاك بدورات المظليين، يعني بمعنى آخر عسكر محاولة عسكرة المجتمع، وهي التي عمليا تصدت أو أوكلت إليها مهمة خلع الحجابات عن رؤوس النساء في دمشق. وهذه العملية استمرت قرابة 6 ساعات، وأنا شاهدت بأم عيني، أنا ذا كنت مذيعا في إذاعة دمشق، وشاهدت بأم عيني كيف تمت عملية إزالة الحجاب أو أغطية الرؤوس بمعنى أدق. تحولت دمشق إلى كيف يمكن أن أصفه الآن، إلى حالة من الكبت المقهور، إلى أن تقريبا استخدمت أول حالة دفاع أحد ضباط الجيش السوري في إحدى في منطقة يطلق عليها باب مصلى في العاصمة السورية، حينما حاولت المظليات حاولنا نزع غطاء الرأس عن زوجته، حينها أطلق النار. ويبدو أنه كانت الأوامر كتالي أنه توقف العملية مع أول مقاومة مسلحة، لأن دمشق هي بطبيعتها مدينة محافظة. هذا الأمر كان بأوامر مباشرة من حافظ الأسد، ورفعت ما كان إلا منفذا لأوامر أخيه. كيف حصلت هذه المسألة؟ كيف عرفنا هذه المعلومة المؤكدة بأن علي دوبة، اللواء علي دوبة كان آنذاك رئيس شعبة المخابرات العسكرية، يعني استفزه الأمر جدا، وكان هو المسؤول، شعبة المخابرات العسكرية المسؤولة عن حماية المؤسسات الحكومية في دمشق. مباشرة طلب لقاء حافظ الأسد، وتم له اللقاء وأبلغه بما يفعل شقيقه رفعت، وبأن هذا الأمر خطير، هو تحدي لمشاعر الناس، تحدي لعقائد الناس، وممكن أن يتطور إلى شيء أكبر.
بعد كل هذه الأحداث المتتالية التي ذكرت لتثبيت حكم حافظ بمعاونة شقيقه رفعت والقضاء على المعارضة المسلحة، وتحديداً بعام 1983، شو اللي صار وقاد إلى نفي رفعت لأوروبا؟
أستاذ كنا نأتي إلى محاولة الانقلاب. كان آنذاك مرض حافظ الأسد، وحتى يعني قيل إنه يعني هو كان على فراش الموت، وحاول رفعت الأسد القيام بانقلاب على شقيقه، وتصدى له مجموعة من الضباط منهم قائد الوحدات الخاصة علي حيدر وعدة ضباط آخرين لمنعه من الاستيلاء على السلطة. فجأة يعني يصحو حافظ الأسد من غيبوبته ويستدعي رفعت الأسد ويستدعي باقي الضباط، وهذه قصة طويلة ومعقدة. السوفييت طبعا كان لهم يد طولة في عمليا إخماد هذه المحاولة الانقلابية، وأرسلوا آنذاك عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي حيدر علييف، الذي أصبح فيما بعد رئيس أذربيجان، وحاليا ابنه إلهام علييف هو رئيس أذربيجان. جمع كل هؤلاء الضباط وطار بهم جميعا إلى موسكو، علي حيدر وشفيق طياب ورفعت الأسد ومجموعة أخرى من الضباط. طبعا توصلوا إلى صفقة بأن يترك رفعت الأسد سوريا إلى منفى إجباري، وهنا القصة يعني حقيقة التي لم تثر بتفاصيلها، وإنما عناوين، بأنه حتى قبل بهذه الصفقة طلب مبالغ طائلة، يقال بأنه أفرغت خزائن البنك المركزي السوري، طلب مقابل أن يقبل بالخروج من سوريا مبالغ طائلة، حتى يقال أن حافظ الأسد طلب من العقيد القذافي بمساعدته في هذا الأمر، وأرسلت الأرقام للأسف الشديد يعني لم أعد أذكرها بالضبط، ولكن يعني هو لم يخرج بدون مقابل، وخرج معه مجموعة من حاشيته ومن قوات الحماية، وانتقل إلى إسبانيا على ما أظن.
ومنذ نفي رفعة الأسد إلى أوروبا حتى عام 2013 بدأت تحركات حقوقيين وذوي ضحايا سوريين لمحاسبة هذا النظام قضائياً، وتوجت بإصدار مذكرتي توقيف، واحدة بحق بشار الأسد من القضاء الفرنسي، وأخرى بحق عمه رفعة الأسد من القضاء السويسري. الصحفي السوري بسام جعارة من لندن. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن، فقط استجاب القضاء الدولي للمطالب بتحقيق العدالة وأصدر القرارات لمحاكمة بشار ورفعة الأسد؟
يعني خليني أقول بشكل واضح، هذه العصابة اللي تحكم سوريا قدمت خدمات للشرق والغرب وعم تقبض وقبضت ثمن خدماتها. يعني على سبيل المثال، المحكمة السويسرية اللي أدانت رفعت كان فينا تلقى قبض على رفعت الأسد، كان تحقيق مستمر قبل سنوات، وكان عندهم أدلة قبل سنتين من التواطؤ وتهريب وتهريبا من خلال تعاون أجهزة مخابرات سورية مع مخابرات أوروبية وفرنسية تحديدا. اللي بدي أقوله يعني بشكل واضح، كان يفترض على الأقل منذ بجزيرة حماة في عام 82 يتحاكم حافظ الأسد، يتحاكم رفعت الأسد. هناك عشرات الوثائق التي تؤكد المشاركة الفعلية والميدانية لرفعت الأسد في ارتكاب مجزرة حماة، في ارتكاب مجزرة سجن تدمر اللي جرت بعد محاولة اغتيال حافظ الأسد. ولكن بكل أسف في ذلك الوقت كان رفعت الأسد يتنقل بين إسبانيا وبين فرنسا مرورا بريطانيا، عنده أملاك كبيرة في مربية، عنده أملاك ببريطانيا، ومنهم قناة تلفزيونية اللي كانت بتبث من لندن، وكان عنده بفرنسا قصور ونعرف كيف تم مصادرتها. بمعنى قدرة الأموال اللي بيملكها بمختلف هذه الدول بحدود 500 مليون يورو، وربما الرقم أكبر من ذلك بكثير. اللي بدي أقوله بكل أسف، يعني حتى عندما قررت سويسرا محاكمته عطوه مجال ليهرب لكي لا يتم إلقاء القبض عليه، مع العلم هو لا يشغل أي منصب حاليا يعني، أو عند إدانته، يعني ما له رئيس دولة مثل ما هو حال بشار الأسد اليوم، هو لا شيء.
طيب ماذا عن بشار الأسد الرئيس الحالي لسوريا، واللي صدرت مذكرة توقيف بحقه بأكتوبر الماضي من القضاء الفرنسي؟ هل يمكن أن تحميل حصانة من المساءلة القانونية؟
الآن هناك ضغوط كبرى لكي يسقط المدعي العام الفرنسي تهمة ارتكاب جرائم حرب عن بشار الأسد بدعوى أنه ما زال يشغل منصب رئيس جمهورية. هي أول دعوة ترفع ضد رئيس ما زال قائما على رأس عمله. يعني هذا الأمر لا يعطيه حصانة، ولكن ربما تؤدي الضغوط على المدعي العام الفرنسي، ضغوط سياسية، ضغوط دولية، ربما تؤدي إلى إسقاط التهمة عنه والإلقاء على محاكمة مار أسد والجنرالين الآخرين الذين وردت أسماءهم في الدعوة المرفوعة.
أستاذ بسام، الآن بانتظار حكم المحكمة الفرنسية بقضية بشار الأسد، إذا تمت إدانته بالجرائم المنسوبة إله، كيف سيتم القبض عليه إذا كان خارج سوريا؟
خليني أقول شغلة يعني أبدي فيها ومهمة جدا. النظام كان خارج الانتربول، تم تفعيل مشاركته بالانتربول، وهذا أمر خطير جدا. بمعنى الانتربول الذي سيكلف في إلقاء القبض على المطلوبين من النظام أصبح النظام جزء منه، وبالتالي يمكن أن يلعب يعني أن يؤثر على عمل الانتربول الدولي. وأنا بعرف اليوم يعني مدير الانتربول تربطه علاقة بالنظام السوري.
لنفهم أكثر عن وجهة النظر القضائية فيما يتعلق بمذكرتي التوقيف بحق كل من رفعت وبشار الأسد، سألت المحامي السوري أنور البني في برلين، وهو من المعنيين في رفع الدعاوى القانونية ضد النظام السوري منذ نهاية عام 2013. مذكرة التوقيف بحق رفعة الأسد كانت عن مسؤوليته بمجزرة حماة. طيب شو من شان مجزرة تدمر؟
جهود المتراكمة أدت لنتائج. قضية رفعة الأسد من نهاية 2013 تقدم الملف، للأسف كان في شاهد وحيد بالإضافة للتقارير طبعا الحقوقية أو كان الصحفية اللي حكت عن ما جرى بحما. كانت الملف مركز على مجزرة حما وكانت مركز كمان على مجزرة تدمر. بدأنا نجمع أكثر أدلة مع شهود أكثر. للأسف الناجين من مجزرة تدمر ما في ناجين من مجزرة تدمر وما في حدا كان موجود بتدمر وقدر يكون يثبت أو شاف أنه سرايا الدفاع هي اللي ارتكبت مجزرة تدمر. فما كان عندنا أي شاهد يؤكد أنه سرايا الدفاع ارتكبت مجزرة تدمر وهن قتلوا السجناء في مهاجع تبعهم. فتم التركيز على مجزرة حما واستطعنا اعتباراً من 2017 أنه نقدم عدد من الشهود، لكن كان الفيصل هو شاهد قدرنا نقدمه بالعام 2022 هو اللي كان أثبت وجود رفعت الأسد بحما بمطار حما وأنه كان عم يدير العمليات من مطار حما، عم يدير عمليات سرايا الدفاع من مطار حما، وأثبت أنه الجيش انسحب، أعطي أوامر بالانسحاب من حما ليدخلوا سرايا الدفاع على حما. وكانت شهادته القوية جدا واللي استمرت على مدى أربع جلسات، أربع مرات استدعته المحكمة وسمعته بحضور محامي رفعت الأسد اللي ما قدروا يجابه الوقائع اللي قدمها هو والأدلة اللي قدمها. وبالتالي كان هذا الشاهد هو الفيصل اللي أدى أنه المحكمة تصدر مذكرة توقيف في العام 2023.
طيب، صدرت مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد بسبب مسؤوليته عن جرائم ارتكبت قبل 41 عام، لكن أستاذ أنور، رفعت الأسد رجع لسوريا عام 2021، كيف ستتم مقاضاته؟ أم أن المذكرة ستبقى حبر على ورق؟
هو حقيقة هو كان متوقع مذكرة التوقيف وهو هرب من فرنسا نتيجة خوفه مذكرة التوقيف اللي كانت تصدر عن سويسرا، عن المدعي العام السويسري. للأسف هي مذكرة المدعي العام السويسري تأخرت شي أسبوعين، مع أنه كنا عم نضغط كتير على المدعي العام أنه يصدر مذكرة قبل ما يهرب أو ما زال رفعت الأسد، لكن كان المدعي العام مطمئن أنه هو موجود بفرنسا وتحت رقابة البوليس الفرنسي باعتبار صادر حكم بحقه 4 سنين بفرنسا، فما كان متوقع أبدا أنه يسمح البوليس الفرنسي لرفعت بالهروب.
لماذا فقط القضاء السويسري هو من يحاكم رفعت الأسد أستاذ أنور؟ هل سترفع قضايا في محاكم دولية أخرى؟
هو كان عنده إقامة بسويسرا وكان عنده حسابات مالية بسويسرا، وبالتالي كانت سويسرا هي بالإضافة أنه المنظمة اللي قدرت تتبرعت أو تطوعت لحتى تساعد السوريين هي مقرة بسويسرا وفي إمكانية لملاحقته بسويسرا، وبالتالي هذا اللي خلى أنه سويسرا مختصة قضائيا لأنه هو عنده إقامة وحسابات. هلا هو مصادر أملاكه، نحن اشتغلنا بالملف تبع فرنسا واشتغلنا بملف في إسبانيا، بإسبانيا تم مصادرة 800 مليون دولار الآن محجوزة بإسبانيا ورح ينفتح محكمة علنية بإسبانيا، أنا رح أكون شاهد فيها بحسيران القادم في محكمة علنية ضده، أنه تبييض أموال ناجمة عن جرائم حرب، يلي الجرائم اللي ارتكبها بسوريا إن كان تهريب الآثار، إن كان سرقة الآثار، وإن كان تهريب مخدرات ولا سلاح ولا حما الأموال اللي نهبها من سوريا، كلها هي موضوع ملف موجود بإسبانيا عم نشتغل عليه من 2018 كمان، وتم مصادرة أو الحجز على أمواله بحدود 800 مليون دولار الآن بإسبانيا محجوز، وبالتالي عم نتابع، لكن ما مسموح أساسا ترفعي نفس الدعوة بأكثر من جهة قضائية، وبالتالي محاكمة سويسرا خلص بتغطي، ما ممكن تحاكمي على مجزرة حما قدام عدة قضاء عدة دول، لأنه ما له فائدة أساسا، مهم ينحكم قدام إحدى المحاكم، فهي بتغطي كل الهي، وقرار المحاكم بسويسرا هو بيغطي العالم لأنه تماما الانتربول اسم، وتمت مصادرة الأموال كلها اللي بيملكها وين ما كانت.
السؤال أستاذ أنور، كيف ستتم محاكمة هذا النظام؟ نحن نتحدث هنا عن جيلين حكما سوريا من نفس العائلة وبطريقة مشابهة، ويوجد إثباتات الآن بانتهاكات لحقوق الإنسان في هاتين الحقبتين، هل هناك أيضا أشخاص غير أفراد عائلة الأسد متورطين كمان؟
يعني وقت نحن بنثبت أنه بشار الأسد هو أعطى أوامر بارتكاب جرائم التعذيب، وهذا حصل بكوبلينز بمحاكمة كوبلينز، وقتها معناتها بشار الأسد هو مدان بهذه الجريمة، يعني اسم بشار الأسد إجا 6 مرات بقرار محكمة كوبلينز اللي بالغ 700 صفحة، و ومحكمة كوبلينز قرارها عن جد هو رح يصير تاريخي، لأنه هو بيأرشف تاريخ سوريا وبيأرشف تاريخ الثورة السورية، وبالتالي هو سلسل النظام من وقت ما استلم السلطة، ومر على مجازر حما، ومر على ممارساته ضد المعارضين على ربيع دمشق وما بعدها، وبالتالي هو 700 صفحة فعلاً هو بيأرشف للثورة السورية وبيثبت مسؤولية بشار الأسد عن إعطاء الأوامر بارتكاب جرائم التعذيب وقتل تحت التعذيب. هي إدانة له، بغض النظر هو ما قدر ما مثل بالمحكمة وما بيقدروا يحكموا عليه إنه لأنه ما أنا موجود قدام المحكمة، لكن هن أدانوه بشكل مطلق إنه هو اللي عاطي الأوامر، هو اللي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، اللي يدان بجرائم إنسانية ما يدان بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، يدان باشتراكه بالمشاركة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لأنه هي الجرائم ترتكب بشكل جماعي، ترتكب بأوامر بمنهجية، بدعم إعلامي، بدعم اقتصادي. ما بيجي واحد جريمة الحرب عسكري وين ما كان ممكن يقوس مدني، هي جريمة حرب، لكن جريمة ضد الإنسانية هي جريمة بتأتي الأوامر من أعلى مستويات الدولة. ومن هون الاختلاف بالموضوع بين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
هل ستكون أي محاكمات قريباً في أوروبا للمتعاونين مع النظام أو المشاركين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا؟
ب15 أيار رح يكون في محاكمة علنية لعلي مملوك وجميل الحسن بباريس، قدام محكمة الجنائية الكبرى بباريس رح تكون في محاكمة علنية، حتى على الغياب، لأنه القانون الفرنسي بيسمح بالمحاكمات على الغياب. والأدلة اللي تقدمت حول ارتكاب بشار الأسد لجريمة استخدام الأسلحة الكيميائية بدوما 2013، الأدلة تقدمت كانت كافية بشكل كتير كبير للمدعي العام ليتأكد أنه هذا الأمر أعطيه من قبل بشار الأسد وماهر الأسد واثنين من جنرالات الأسر الجمهوري اللي هن نقلوا الأوامر، وبالتالي أعطى القرار مذكرات توقيف الصدر.
يعني قد يكون ممكناً محاكمة رفعت الأسد لأنه لا يشغل أي منصب سياسي حالياً، لكن ماذا عن بشار؟ هل تحميل حصانة لأنه رئيس حالي من المحاكمة؟
هناك عرف بشكل عام أنه رئاسة الجمهورية هي في عندها حصانة دبلوماسية وما ممكن، بس هذا عرف، يعني لا يوجد نصوص مكتوبة. ممكن للجرائم العادية هذا يسري على الجرائم العادية، يعني إذا ارتكب جريمة رئيس جمهورية ببلد تانية فتمنع محاكمته، حتى السفير يعني أو حصانة دبلوماسية بيسموها. لكن بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، هي عرف أكثر ما تكون في نص مكتوب عليها، وبالتالي صدور هذا القرار هو سابقة وممكن يفتح آفاق كبيرة قدام كل العالم، قدام كل الضحايا بكل العالم، أنه يبدأوا جهود لحتى يحاكموا هالمجرمين اللي عم يتخبوا وراء مناصبهم السياسية مشان يأمنوا من المحاكمة أو الملاحقة.
في 29 من آذار مارس الماضي، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيوداً على منح التأشيرات لمسؤولين تابعين للنظام السوري وأفراد من عائلاتهم لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضمن قانون أصدره الرئيس بايدن في كانون الأول ديسمبر الماضي. فهل ستنجح الجهود المستمرة والأدلة التي جمعت على مدى 13 عاماً في محاسبة جميع أفراد هذا النظام على الانتهاكات المرتكبة بحق السوريين؟ كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، من كتابة وإعداد كنان الشريف، إشراف ومراجعة مينيرفا داغر، ميكساج بشار العزاوي، وأنا كنان الشريف. إذا أعجبكم ما نقدمه، الرجاء تقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء في موضوع جديد في بودكاست زوايا.